البابا يوحنا الثالث والعشرون ترك بصمات في تاريخ الكنيسة المعاصر. أول بصمة هي المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني الذي جاء بعد قرن من المجمع الفاتيكاني الأول وبعد 4 قرون من المجمع التريدنتيني، وفعلا جدد الكنيسة على جميع الأصعدة، وخصوصا علاقة الأساقفة والعلمانيين مع بعضهم البعض ودورهم في الكنيسة. هو إذن مجمع للأساقفة لإعطائهم مهمة أكبر في المشاركة في إدارة الكنيسة، وأيضا أعطى مكانة كبرى للعلمانيين. هذه البصمة الأولى، بصمة المجمع. بصمة ثانية، بدأ تقاربا كبيرا مع الكنائس غير الكاثوليكية، وذلك من خلال دعوته لبعض ممثلي هذه الكنائس للمشاركة كمراقبين في أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني. بالإضافة إلى ذلك، الطيبة التي تميز بها البابا يوحنا الثالث والعشرون ما زالت في ذاكرتنا. هذه البصمات التي أذكرها من البابا يوحنا الثالث والعشرين. أما البابا يوحنا بولس الثاني فبصماته راسخة في أذهاننا لأنه معاصر أكثر لنا، أما بصماته فهي الكتابات التي كتبها، ثم أسفاره حيث سافر إلى القارات الخمس وقوى وعزز الإيمان في جميع القلوب، ولا ننسى زيارته التاريخية إلى الأرض المقدسة سنة 2000 والاستقبال الشعبي الحافل الذي حظي به ليس فقط من طرف الكاثوليك ولكن أيضا من طرف جميع الكنائس المسيحية ومن الطرف أيضا اليهود والمسلمين. نعم.
صاحب السيادة، ماذا تتذكرون تحديدا عن هذه الزيارة للأرض المقدسة في يوبيل العام 2000؟
أولا البابا جاءنا مريضا وفي صحة تتأرجح، لكن جاءنا بالضعف وجاءنا بالقوة. أي ضعف وأي قوة؟ ضعف صحة، صحته ما كانت كويسة، ونحن نعلم أنه الحادث اللي تعرض له في ساحة الفاتيكان أثر على صحته كثيرا، ومرض الباركنسون الذي أصيب فيه في السنوات الأخيرة أيضا جعله يتراجع إلى الوراء، ولكنه جاء بالقوة لأنه قبل أن يأتي الأرض المقدسة أعلن اعتذار الكنيسة الكاثوليكية عن جميع الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها، وهذا الاعتذار أثر كثيرا في قلوب غير المسيحيين لأنه أزاح أو أزال الحواجز والمسافات. فجاءنا فعلا وهو في قمة مجده وترك بصمات في الأرض المقدسة من خلال كلماته وعظاته. عظاته ما زالت تقرأ حتى اليوم لأن ما قاله ينطبق على بلادنا وحالنا حتى هذا اليوم. ولقاءاته على المستوى المسكوني وما بين الأديان أيضا في القدس هي من البصمات أيضا المهمة التي لن ننساها. مثلا أنا شاركت في لقاء نوتردام في القدس عندما جاء ممثلون عن الديانات اليهودية والإسلامية، وكان هنالك أيضا ممثلين عن باقي الكنائس. وأذكر أنه عندما قام البابا وارتجل رغم مرضه ليلقي الكلمة نال تصفيقا في البداية، ولكن بعد أن أنهى كلمته أذكر أن جميع الذين في القاعة وقفوا إجلالا ليس فقط لشخصه وإنما لما قاله عن ضرورة الحوار بين الأديان وجدوى الحوار بين الأديان، وكأنه ثبت لاهوت الحوار وفلسفة الحوار وأسس الحوار، ولا أحد يستطيع أن يزيد أو ينقص مما قاله في تلك المناسبة التاريخية.
صاحب السيادة، ما هي الرسالة التي يتركها لنا البابوان يوحنا بولس الثاني ويوحنا الثالث والعشرون؟
هي رسالة عامة لكل القديسين. نحن نعلم أن القديس هو أولا نموذج، ثانيا شفيع. بصفته نموذج يعني أنه عاش الفضائل المسيحية والإنسانية على أكمل صورة. عندما نقول الفضائل الإنسانية نقول الاستقامة، العدل، الطيبة، الكرم، الحكمة والحكمة إلى آخره، وعندما نقول الفضائل المسيحية نقول المحبة الشمولية، نقول التسامح، نقول الغفران، إلى آخره. أيضا هنالك فضائل أخرى، مثلا فضيلة المصالحة، أو أن يكون الإنسان فاعل سلام في بيئته. كل هذه الصفات تمتع به البابا يوحنا 23 والبابا يوحنا بولس الثاني. على سبيل المثال أذكر حادثين فقط. عندما حدثت الأزمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا بسبب كوبا، حصار كوبا، كان العالم على شفير حرب عالمية ثالثة. البابا بنفسه اتصل بالرئيسين خروتشوف وكينيدي وطلب منهم أن يحل المشكلة بدون عنف أو مجابهة عسكرية، وصلى. نحن نعلم أن الصلاة هي أكبر دعم للإنسان الذي يريد أن يتوسط لعمل الخير. صلى، وفي اليوم التالي قام الاثنان فعلا بمبادرات سلمية وأنهوا الأزمة الكوبية. الكل يقر بأن فضل يوحنا 23 في تجنب حرب عالمية ثالثة كان فضلا موضوعيا. هذا النقطة. نقطة ثانية بالنسبة للبابا يوحنا بولس الثاني، عندما ذهب إلى السجن لزيارة قاتله التركي أغا علي، كانت زيارته فعلا حدثا تاريخيا. يمكن أن أضيف حادثة ثالثة تخطر في ذهني والكل يعلمها، دور البابا يوحنا بولس الثاني في إنهاء الشيوعية في القسم الشرقي من أوروبا، وذلك بتعليمه، بتشجيعه لنقابة تضامن. فوقفة بولونيا من الشيوعية أثرت على تدهور الشيوعية وسقوطها مثل قطع الدومينو. فهذه كلها أشياء لا تنتسى من البابوات. هذا من ناحية النموذج، لكن أريد أن أضيف بأن الشفاعة أيضا هي صفة من صفات القديسين، أي أننا بإمكاننا اليوم أن نصادقهم وأن نطلب عونهم وشفاعتهم لنا في ظروف صعبة. وأعلم أن الكثيرين يلجؤون إلى البابا يوحنا 23 وإلى البابا يوحنا بولس الثاني وينالون ما يطلبون.